أقول أنا أوضحت هذه المسألة في كتاب مفرد هو الكوكب الدر المتلالي في الرد على الشاري القالي، وبينت فيه منهج العلماء بالدليل، وأن كل ما يقال بالنسبة لي في هذا الموضوع هو تهويش وتهويل وليس من السرقات العلمية في شيء. قد يكون من مخالف للأولى نعم، لكن ليس من باب السرقات العلمية. واثنى، وقد لخصت مجمل ذلك في ورقات أقرأها على إخواني، سميتها من مناهج أهل العلم في التأليف توثيق النصوص وطرائف النقل. قد جعل الله لكل أجل كتابا ولكل غرض دافعا، والداعي إلى تقييد هذه الكلمات مهمات في مناهج أهل العلم في التصنيف هو ما رأيته نزيلا في ساحات المنتسبين إلى العلم حول مسألة توثيق النصوص وطرائف النقل من المصادر. وعلى اعتاب ذلك نحلت روابط الفهم والمنهج والقوة، وعلى اعقابه فتن كقطع الليل المظلم تغلي مراجمها، وانتفخت في الصدور البغضاء كادت وثار غبار الشحناء بعد ان ماتت، وتراشقت الاقلام بكلمات مسمومة، وتناددت الالسنة بالقاب مذمومة، وترامى الجميع في مجاهل الصراع، وسلكت كل طائفة في الدفاع عن وجهة نظرها، والمقاومة من أجلها طرائق قددا يحدوها أحيانا هوى متبع وإعجاب كل ذي قول بقوله، ففرخ التدابر ضعفا وتصدعا وتناثرا. وحتى نسد الطريق على كل قاطع طريق، فنقول بعلم وتحقيق واستقراء عميق كي تستبين المحجة وتتضح الحجة، ونستأصل جذور كل ضجة، وننحر عره الأقوال الفجة، نكشف القارئ بحقائق تجلي الغوانب وتكشف المبهمات. الأمر الأول، لن يزل أهل العلم وطلابه يستفيدون من بعضهم البعض ويستعينون لبعضهم بعضا. ومن ذلك عن محمد بن علي السوري قال لي الحافظ عبد الغني الأزدي: ابتدأت بعمل المؤتلف والمختلف، فقدم الدار قطني فأخذت أشياء كثيرة منه. انظر يقول أخذت أشياء كثيرة منه، فلما فرغت من تصنيفه سألني أن أقرأه عليه ليسمعه مني، فقل عنك أخذت أكثر. قال: لا تقل هذا، فإنك أخذته مفرقا وقد أوردته مجموعا، وفيه أشياء أخذتها عن مشايخك. قال: فقرأته عليه. المصدر سير أعلام النبلاء الجزء 17 270 تذكرة الحفاظ جزء 3 صفحة 1094، ونحو في وصيات العيال لابن خلكان الجزء الثالث صفحة 224. قوله أخذته مفرقا وقد أوردته مجموعا، أي أن الكلام المفرق إذا جمع فهو من أغراض التأليف وغايات التصنيف. هذا ما قاله محمد بن علي السوري نقلا عن الحافظ الأزدي. انظروا ما قاله السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ جزء الصفحة 393 و 63. قال شيخ الإسلام ابن حجر: ذكر لي شيخنا العراقي أنه كان يرافقه. من الذي يرافقه؟ أي الزيلعي، في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كان قد اعتنيا بتخريجها، فالعراقي لتخريج حديث الإحياء والحديث التي يشير إليها الترمذي في الباب، والزيلعي لتخريج الكتابين المذكورين، فكان كل منهما يعين الآخر. الوجه الثاني كان الشيوخ يستفيدون من تلاميذهم، كان الشيوخ يستفيدون من تلاميذهم. قال السخاوي معذرة، انا اذكر المصدر لهذا الاثر، المصدر ذكرناه ذيل تذكرة الحفاظ، ذيل تذكرة الحفاظ، والمراد بالكتابين المذكورين يعني الهداية والكشاف. قال السخاوي مخبرا عن شيخه الحافظ ابن حجر، وامرني، اي الحافظ امر السخاوي، امرني بتخريج حديث ثم املاه كانه لشيخ الاسلام ابن حجر. انظر الضوء اللامع الجزء 2 صفحة 40. ثلاثة، كان اهل العلم يضمنون تصانيفهم تصانيف غيرهم، ومن ذلك ما ذره السخاوي في اللواقيت والدرر الجزء الاول صفحة 315 نقلا عن شيخه الحافظ بن حجر. فصل، في من اخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليلا ونقص منه قليلا، ولكن اكثره مذكورا بلفظ الاصل. اعيد، ما ذكره السخاوي في اللواقيت والدرر الجزء الاول صفحة 315 نقلا عن شيخه الحافظ بن حجر. فصل، في من اخذ تصنيف غيره فادعاه لنفسه وزاد فيه قليلا ونقص منه قليلا، ولكن اكثره مذكور بلفظ الاصل. ثم ساق كم من كثيرا من ذلك من كتب مشهورة لعلماء معروفين. الوجه الرابع، بل من المناهج المعروفة أن يبني أهل العلم كتبهم على كتب من سبقهم. ذكر أحمد الهماري في المثنوي والبتار في نحر العنيد المعتار صفحة 281 أن خليلا الفقيه المالكي المشهور ألف مختصره وجله من مختصر ابن رجب، وألف ابن الحادي مختصره وجله من الجواهر لابن شاش، وألف ابن شاش كتابا جله تهذيب البرامعي، وكتاب البرامعي جله المدونة سحنون، وكتاب سحنون جله كلام ابن القاسم. خمسة، ولذلك كان أهل العلم السابقون إذا لخص أحدهم فكرة أو استوعب معنى وزاد عليه أو تصرف فيه لا يقفون عند بيان أصله ولا يردون ذلك قدحا في منهج التأليف والتصنيف. وهاك بعض الأمثلة عن بعض العلماء والأئمة المشهورين. قال الإمام أحمد في ديبابة كتابه الرد على الجهمية من كلمات مبنية عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها، أي أن ديباجة الرد على الجهمية التي قال الإمام أحمد ولم يرسلها لأحد إنما هي كلمات مروية ثابتة عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسنادها موجود في البدع والنهي عنها، فهذا إمام أهل السنة. أقول، وقد نبه الإمام ابن القيم في القواعد المرسلة الجزء الثالث صفحة 927 إلى 928 قائلا، قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية وذكرها، الإمام أحمد لم ينسبها للإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أو وافقه فيها، فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه الحوادث والبدع. قلت على الإمام أحمد اشتهرت كما قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 9، ومع هذا الوضوح كله لدى ابن القيم، فقد افتتح بها كتابه مفتاح دار السعادة دون عدل، ولكنه تصرف فيها تصرفا يسيرا. انظر أيضا إلى الإمام ابن القيم، أولا نقل في كتابه مفتاح دار السعادة فصولا كاملة حول عجائب المخلوقات والحيوانات والتكوين من كتاب الحيوان للجاحظ، ونظر في كتابه الطب النبوي فصولا كاملة من كتب ابن سينا الفيلسوف، بل نقل عن ابن طخرخان الكحال كتابه بالحرف والنص. والجاحظ معتبر وقد كفره بعض الناس. ونقل عن شيخه ابن تيمية فوائد في إخفاء الدعاء بنصها وفصها، قارن التفسير الطيب صفحة 245 إلى 250 مع مجموع الفتاوى 15 إلى 22. أقول ابن كثير رحمه الله أخذ مقدمة تفسيره من مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية حرفا حرفا، وقد استفاد في تفسيره كثير من الآيات من أقوال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن أمثلة ذلك تفسير قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الآية مأخوذة من كلام ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة والجواب الكافي ومقدمة اجتماع الجيوش الإسلامية. أربع، ابن أبي العز الحنفي رحمه الله فقد استقى شرحه للعقيدة الطحاوية من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانظر جدول الحالات الموجودة في بداية شرح العقيدة الطحاوية. خامسا، الإمام الشاطبي رحمه الله نقل كلاما لابن قتيبة رحمه الله من كتابه تأويل مختلف الحديث بترتيبه وتبويبه، ولكن أجرى عليه بعض التصرف والزيادة، فقال جزء 2 صفحة 253 من طبع الدار ابن عسان التي حققتها. وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص فكل طائفة تستدل بذلك، فالخوارج إلى قوله جزء الثاني 254 إلى أشباه ذلك مما يرجع إلى معنى. ونقل جل كتاب أبي بكر الطرطوش المسمى البدع والحوادث، حتى أنه وقع في بعض الأخطاء العلمية نتيجة لذلك، فقد تابع الطرطوشي في تخريجه لحديث الرويضة فقال أخرجه البخاري وليس كذلك. انظر الاعتصام صفحة جزء الثاني 286 بتحقيقه. وقال عن البدع والحوادث صفحة 76 طبع الدار ابن الجوزي، وكذلك قارن الاعتصام 2679 إلى 680 مع البدع والحوادث صفحة 76 إلى 80. انظروا إلى الإمام الزيلعي رحمه الله، قال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في التأصيل صفحة 159 تخريج حديث الهداية لابن التركماني المتوفى سنة 750 رحمه الله، وعنه نص الراية لتخريج حديث الهداية الزيلعي رحمه الله تعالى، وهو مستل من الذي قبله، فانظر كيف شرف به والأصل لغيره فرحم الله الجميع. سبعا، القرطبي المفسر رحمه الله نقل كلاما من المحرر الوجيز لابن عطية رحمه الله في عشرات المواطن دون عزو، فمن الحافظ بن حجر العسقلاني أخذ عنوان كتابه الذي شرح فيه صحيح البخاري عن كتاب لابن رجب الحنبلي هو فتح الباري بشرح صحيح البخاري، التقط فيه من شرح بهاء الدين الحلبي المعروف بابن سبط العلمي كما في إصحاح القاري صفحة 72، وقد وضع له كثيرا مما ذكرنا من غيره. ومن أمثلة ذلك أنه عن شرح حديث الثلاثة الذين خلفوا جزء الثامن صفحة 117 إلى 125 أخذ فوائد مما كتبه ابن قيم الجوزية رحمه الله في زاد المعاد جزء ثلاثة صفحة 573، حتى أنه لما أراد أن يرد عليه في مسألة كون هلال بن أمية ومرار بن الربيع من أهل بدر لم يذكر اسمه، قال واستدل بعض المتأخرين لكونهما لم يشهدا بدرا. قلت هو ابن قيم الجوزية كما في زاد المعاد جزء الثالث صفحة 577. الغزالي صاحب علوم الدين تبطن كتاب الرعاية ورسالة المسترشدين المحاطبي، كذلك كتب القلوب لأبي طالب المكي
كما في مجموع الفتاوى، هكذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جزء 10 صفحة 55، وتابع في كتابه فضائح الباطنية البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق كما ذكر ذلك عبد الرحمن بدوي في كتابه فضائح الباطنية صفحة 170 إلى 171. ابن الجوزي رحمه الله أخذ عنوان كتابه الذي نقد فيه التصوف الصوفية من كتاب الغزالي هو تلبيس إبليس، واعتمد في كتابه القرامطة على كتاب الغزالي فضائح الباطنية كما بينه الدكتور محمد لطف الصبار في مقدمته لكتاب القرامطة لابن الجوزي صفحة 21 إلى 22. قال: ولقد تبين لي عندما شرعت في العمل أن الإمام ابن الجوزي قد اعتمد اعتمادا كليا على كتاب الإمام الغزالي فضائح الباطنية ولم يخرج عنه إلا قليلا، ولقد ضغط ابن الجوزي ذلك الكتاب المطول واختصره. ومن هنا كانت عبارة الغزالي واضحة المراد ظاهرة الدلالة، وابن الجوزي يلتزم هذه العبارة ويتصرف بها بعد التصرف حسب ما يقتضيه الاختصار، ولم يشر إلى المصدر إلا الاستقى منه. ثم علق بالحاشية: والذي يطيل النظر، انظروا إلى كلام العلماء المحققين، والذي يطيل النظر في كتب المتقدمين يجد أنهم كثيرا ما يتناقلون عبارات بعضها مع شيء من التصرف دون الإشارة إلى مصدرها. ومن مواطن الجودة بالاختصار أن ابن الجوزي حلل كل ما له صلة بالمنطق والفلسفة من الأمور المعقدة التي يصعب فهمها من قبل غير المختصين، وابن الجوزي له خبرة تامة بالعامة يعرف ما يصلح لها وما ينبغي أن توادف به، فلقد خبر العام وخاطبهم ورفق في بعضهم حتى كان من أعظم المرآب في تاريخنا الطويل، هذا بالإضافة إلى فضله وعلمه وتقواه وورعه. فما كتبه ابن الجوزي عن القرامطة معتمدا على كتاب الغزالي هو خير ما يمكن أن يقدم لقراء المسلمين في هذا الموضوع. يقول: ورحم الله الغزالي وابن الجوزي وجزاهم الله خير عن الكلام. هذا كلام الشيخ لطفي الصبع، محمد لطفي الصبع. 11. أقول: أول من ذكر غايات التصنيف ابن حزم الأندلسي، فقال في رسائله مجموعة رسائل الجزء الثاني 186، وإنما ذكرنا التاليف المستحقة للذكر والتي تدخل تحت أقسامه السبعة وذكرها، ومن جاء بعده أخذها عنه حتى قال: محمد بن الطيب في إضاءة الراموس. ثم إني رأيت أول من تكلم على ترتيب هذه المسائل وحصرها في الثمانية هو ابن حزم، فقالها المسيد الناس في أول شرحه لجامع الترمذي رحمه الله. قلت: وذكر حاج خليفة في كشف الظنون جزء الأول صفحة 35 دون عزو. هذه بعض الأمثلة تلقي الضوء على ما قدمناه وقررناه، مع أن الأسلوب أن هذا الأسلوب منهج المتقدمين، أما المتأخرون فحدث ولا حرج. ولقد اجتمعت لدي بسطة من والقائمة تطول بذكر الكتب والمصنفات المقول فيها شيء من ذلك كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفتح البيان لفضيلة حسن خان وفتح القدير للشوكاني وإتحاد السادة المتقين للزبيدي، ولم أقف على قول معتبر لأهل العلم عد هذا المنهج في باب السرقات العلمية، بل قال الدكتور بشار عواد معروف في كتابه الذهبي ومنهجه في كتاب التاريخ الإسلام صفحة 422 مبينا طرائق النقل والإشارة إلى المصادر. اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي ينقلون معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها، ولم يكن على الإشارة عيبا كبيرا في الكتاب آنذاك، وقد جربنا وجود كثرة من كبار المؤرخين لم يذكر القسم الأكبر من مصادرهم مثل ابن الجوزي في المنتظم كيف الكامل وبدر الدين العيني في عقل الجمان وغيرهم، كما جربنا عدم ذكر المصادر النهائية عند استيقاظ المؤرخين كالمنذر في كتاب التكملة. وأخيرا أقول: هذه نبذ حول منهج مشهور يعني العلم في تصديق النصوص وإشارة إلى المصادر، وليس لي شك أن غير هذا الأسلوب أولى منه، فمن لم يقنع منهم بذلك ففي حسن الظن بهم ممدوحة عن التهام الرقاب أو الطعن في الإخلاص والنيات، فما من أحد من أهل العلم فضل عن طلابه إلا له كبة أو قبوات ينبغي أن تغمر في بحر فضله وتطوى غروة. وللتاريخ والأمانة أقول: لقد أتى علي حين من الدهر تركت شيئا من سبيل الأقدمين في هذه المسألة، ثم تبين لي أن الفضل والأولى ترك ذلك من باب حديث الناس على قدر عقولهم، لأن من جاهل فينا أداء، والله أنا أعلم. ولقد كان من نصح شيخنا ووالدنا المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله، وتوضيحه فضل في تقرير ذلك وبيانه، فجزاه الله عني خيرا ونفع الله به، والله الموعد.